بسم الله الرحمن الرحيم. أين كنا توقفنا في درس الفقه؟ ما هو آخر ما تذاكرناه؟ نعم، تذاكرنا السترة وشيئا من أحكامها. ما هي السترة؟ هو ما يضعه المصلي بين يديه أو يصلي إليه يستره من الناس. ما حكم السترة على ما تقدم تقريره البارحة؟ نعم، واجبة على الصحيح، وذكرنا الأدلة لذلك التي تدل على الوجوب، فمن يذكر لنا بعضا من تلك الأدلة؟ نعم، أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي لفظ: إلى ما يستره من الناس. وهكذا من يذكر أيضا دليلا آخر يدل على الوجوب؟ نعم، أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام له غلام يحمل له الماء والسترة، ومما استدللنا به عن الوجوب ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها سفرا وحضرا وفي المسجد وخارج المسجد، فملازمته دلت على الوجوب. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولو مرة واحدة إلى غير السترة، ففهمنا من ذلك الوجوب. في أدلة أخرى أيضا، منها حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى ما يستره، وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال: غفر الله له. ثلاثة جاء الحديث أنهم تقطع بهم صلاتنا صح، وهم المرأة الحائض والحمار وأسود الكلاب ذا المختار. هذه مسألة فيما يقطع الصلاة. قبل ذلك، القطع، قطع الصلاة نوعان: قطع نقصان وقطع بطلان. قطع النقصان يكون بأي شيء يمر بين يديك، بأي شيء يمر بين يديك مما له روح، مما له روح، تمر دابة، يمر إنسان، يمر كلب، أي شيء مما له روح هذا يقطع الصلاة. وقطعها يكون قطع نقصان، يعني ينقص من أجرها، إلا الكلب الأسود كما سيأتي في هذه الأنواع التي تقطعها قطع نقصان. فما عدا هذه الثلاثة التي نحن في صدد ذكرها، فإنه يقطع الصلاة قطع نقصان مرة ولا، فهنا ينقص من أجرها إذا تساهل في دفعه. أما إنسان قطع عليك صلاتك أن تدفعه ثم استغفلت وقطعت من غير أن تشعر به، فهنا لا شيء عليك. لكن إذا قصرت في دفعه أو قصرت في الصلاة إلى السترة، فهنا ينقص من أجر صلاتك. إذا قطعها ينقص من أجر صلاتك، وهي صحيحة، يعني لا يجب عليك أن تعيدها مرة ثانية. هناك ثلاثة أشياء جاءت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها تقطع الصلاة. في حديث أبي هريرة وغيره قال: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا مرت بين يدي المصلي امرأة، والمقصود بالمرأة الحائض أي المرأة البالغة التي وصلت سن المحيض، فإذا مرت سواء كانت في حال حيضتها أو طهرها فتقطع الصلاة قطع بطلان ويعيد الصلاة من جديد. إذا مرت بين يدي المصلي مثلا أحد أقاربه، قد تكون زوجة له أو أما أو أختا أو أحد أقاربه وهو يصلي مثلا، وكانت بلغت سن المحيض أي ليست طفلة صغيرة، فهنا يعيد الصلاة. النوع الثاني الكلب الأسود. ولهذا قيل لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر والكلب الأبيض؟ قال: الكلب الأسود شيطان. والمراد بالكلب الأسود الأسود البهيم الذي ليس مخلوط أي لون آخر، يعني خالص السواد. أما إذا كان مخلوط أسود مع لون آخر فلا يدخل في هذا الحديث، يكون له أحكام الكلاب الأخرى. لكن الأسود البهيم أي الأسود الخالص في السواد هذا شيطان، مر بين صلاة فإنها يقطعها قاطع بطلان. وأيضا قد جاء الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم، قد جاء الأمر بقتله لأنه شيطان، فإذا وجد كلبا أسودا بهيما يقتل. وأما غيره من الكلاب فلا يقتل إلا إذا آذى، أصل أنها أمة من الأمم لا تقتل، لكن إذا حصل أذية فيقتل. وأما البهيم فيقتل على كل حال، واضح؟ قال والحمار كذلك، الحمار إذا مر بين يدي المصلي يعيد الصلاة، وسواء كان حمارا أو أتانا الذي هو أنثى الحمار فإنه يقطع الصلاة قاطع بطلان. فهمتم المعلومة هذه؟ ما هو الذي يقطع الصلاة قطع بطلان؟ ثلاثة أشياء، عند من؟ الكلب الأسود والحمار والمرأة، المرأة التي تبلغ سن المحيض. نعم. كانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذا الحديث، والسبب في ذلك أنها لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولها اجتهادها رضي الله تعالى عنها، حتى كانت تقول شبهتمونا بالحمر، شبهتمونا بالحمر، والله لقد كنت أصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. والجواب على ذلك كانت تصلي بين يديه لكن ما كانت تمر. في فرق بين أن يصلي الإنسان وأهله أمامه، يفترض أن الإنسان قام يصلي في بيته، وقد تكون أهله نائمة على السرير، لا مانع من ذلك أن يصلي، لكن إذا حصل مرور فهنا هذه هي مسألتنا. أما أن يصلي الحاجة نافلة قيام ليل أو كان مريضا يصلي في البيت، فهذه أمور قد تعم بها البلوى، نعم قد يحتاجها الإنسان ولا مانع من ذلك. شاهد أشرنا إلى أن هذا من اجتهاد عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي اعتذر لها أهل العلم بأنه لم يبلغها هذا الحديث ولم تسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن علم حجة على من لم يعلم. قال وصل في النعلين طاهرين والجوربين وكذا الخفين، لمسألة أخرى الصلاة في النعلين طاهرين، فهذه مسألة مهمة جدا، وكثر نكير العامة وجهلة الناس لها بسبب جهلهم، وإلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين أنه قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعله فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. وهناك كتاب مستقل اسمه شرعية الصلاة بابن عام للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ذكر فيه عدد من الأحاديث. فالشاهد من ذلك أن هذا مشروع، قد يحتاج الإنسان، قد يصلي الإنسان في بيته، قد يكون الإنسان خارج مثلا المسجد أو في مسجد لم يفرش بهذه الفرش، لا زال مثلا على البلاط أو نحوه، أو كان فيه قطعة فراش قد انتهت، قد أصبحت لونها أو شأنها كأنها قطعة بلاط، فهنا إذا كانت طاهرة فليصلي فيها، أو يصلي في العراء، أو يصلي صلاة الجنازة في المصليات، أو يصلي صلاة الأعياد، فلا مانع من الصلاة فيها وهي مشروعة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا عليه الصلاة والسلام. ولكن من جهل شيئا عاداه، العامة تستعظم أشياء بسبب جهلها، بسبب جهلها. نجد الناس يصلون بأنعلتهم في المسجد الحرام، لكن كثير من الناس العامة الذين لا يعقلون هذه الأمور يستعظمونها، فلا مانع من ذلك. ونحن قلنا أنه لا يليق الصلاة بالنعال في المساجد التي قد اعتني في فرشها والتي قد يعلق فيها الغبار. لماذا؟ ليس إهدارا للسنة وتقديما للفراش على السنة، ولكن لأنها عرضة للاتساخ وتحمل الأوساخ، لهذا يترك الصلاة في النعال في مثل هذه المساجد التي قد فرشت بفرش من هذه الحديد. ما إذا كانت مفروشة بحصباء أو لم تفرش أو لا زالت لم تفرش، أو يصلي الإنسان في المصلى أو في بيته أو نحو ذلك، فلا بأس أن يعمل بهذه السنة بشرط أن تكون طاهرة. قال: والجوربين وكذا الخفين. الجوربان ما نسميه نحن إيش؟ الشرابة، هذا اسمه الشرعي جورب، لا بأس بالصلاة فيه وهي مشروعة، وذلك بشرط أن يكون الجورب طاهر. أما أن يكون نجسا أو متسخا يؤذي المصلين، أحيانا تجد بعض الناس يكون في عمله، أو ربما يكون قد لازم ذلك الجورب قدمه فترة حتى أصبحت تنبعد منه رائحة، فيدخل المسجد فيصلي بتلك الجوارب فلا يستطيع أحد أن يصلي بجانبه، هذا لا يجوز. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كانت لا تنبعد منها روائح وكانت نظيفة وطاهرة فلا بأس. أما أن تكون متسخة حتى وإن لم تكن نجسة، تكون متسخة أو فيها روائح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصرا فلا يقربن مصلانا. أشياء مباحة، كيف بمن تنبعث منه الروائح كروائح الجوارب أو روائح الإبط أو روائح شرب الدخان أو نحو ذلك؟ فهذا لا يجوز الإنسان أن يؤذي المصلين بتلك الروائح. والجوربين وكذا الخفين. الخفان فكانتا طاهرتين وبنفس الشروط، شروط الجوارب. والفرق بين الخفاف والجوارب أن الخفاف تكون غليظة، تكون غالبا من جلد، والجورب يكون من قماش، يكون من الخرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مسح على الخفين وعلى الجوارب، وفي غزوة تسمى بغزوة ذات الرقاع، لأنهم كانوا يلفون الخرق والرقع على أقدامهم وكانوا يمسحون عليها، يمسحون على تلك الخرق. وقد أنكر هذه المسائل بعض أهل البدع، أنكروا الصلاة في الخفين وفي الجوربين، حتى أدرجت هذه المسألة في كتب العقائد بسبب كثرة الخلاف فيها. قال الطحاوي في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ومسألة أحكام المسح على الخفين هذا سيأتي في باب الطهارة الآن في كتاب الصلاة، ما يتعلق بالصلاة فيها تفاصيل المسح عليها ومتى يمسحها وما هو التوقيت، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الطهارة. طيب، نكتفي بهذا القدر في درس الفقه.